بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الشباب والرجولة
مع فضيلة الشيخ
أنس بن سعيد بن مسفر.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا اللقاء بعنوان الشباب والرجولة. وقد يسأل سائل فيقول: ماذا تعنوا بالرجولة؟ ألستم تخاطبون معشر الرجال؟ ألستم تخاطبون الشباب والشباب هم الرجال؟ أفتخبرونهم بأمر جديد هو في فطرهم وفي خلقتهم التي خلقهم الله عليها؟ أقول هذا لأن كثيرا من الناس اختلط عنده مفهومين أو معنيين: مفهوم الرجولة ومفهوم الذكورة. فالذكورة هي تلك التي يهبها الله عز وجل لمن يشاء، فسبحانه وتعالى يخلق من يشاء ذكرا ويخلق من يشاء أنثى، وهذا لا اختيار لك فيه ولا اختيار لوالديك فيه. يقول عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا الأمر ليس لك فيه اختيار، إنه الذكورة أن تخلق ذكرا، لكن الرجولة معنى زائد عن الذكورة، معنى يفوقها ويزيد عنها، هي ما يفرح من أجله الآباء والأمهات إذا رزقوا بأولاد فيفرحون بأنه جاءهم رجل. ما الفرق إذن؟ ألأجل أنه خلقته تختلف عن خلقة الأنثى؟ لا والله، بل لأنهم يتوقعون أنه يكون فيه صفات تزيد عن صفات الأنثى، صفات يكتسبها وصفات توهب له من الله عز وجل ترفعه حتى يكون رجلا. الذكران كثير لكن الرجال قليل، بل إن صفة الذكورة يشترك فيها كل مخلوق. يقول عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففي النخل ذكران وإناث، وفي العطور والزهور والورد ذكران وإناث، وفي الأشجار ذكران وإناث، وفي البهائم ذكران وإناث، وفي البشر ذكران وإناث. فليست المسألة مسألة ذكورية أو أنوثة، إنما المسألة مسألة زائدة عن مسألة الذكورة، إنها صفات تكتسب، إنها أخلاق تقوم بالذكران حتى يصبحوا رجالا، بهم تفتح البلاد، وبهم يعز الله تعالى العبادة والإسلام. بهذه الرجولة يختلف الناس، فمكثر منها ومقل. ونحن حينما نتكلم عن الشباب إنما نتكلم عنهم لأنهم في مرحلة تكوين رجولتهم، هنا يحتاجون كثيرا إلى من يدلهم على معاني الرجولة وعلى صفاتها حتى يتسموا بها، وحتى لا يظنوا أن الرجولة أمر آخر أو يفهموها بفهم مغالط. وللأسف فإننا نجد في الواقع أن الرجولة ليست هي الرجولة التي يريدها الله عز وجل، بل إننا نجد أن كثيرا من الآباء
يربي ابنه على كثير من الصفات السيئة التي يظن أنه بها يصبح رجلا، لكنه قد يكون رجلا أو ذكرا في الدنيا، أما فيما يرضي الله عز وجل فهو لا يهتم بذلك ولا يربيه عليه. من المفاهيم التي اختلفت عند الناس في مسألة الرجولة وغلط فيها كثير من الناس، كثير من الناس يظن أن الرجولة هي حفظ المال، فيقال عن فلان لأنه حفظ ماله وكثره ووسع إلى تحصيله ويعرف كيف يدلس على الناس ويغش الناس ولا يضحك عليه الناس، يقول والله فلان رجال، والله فلان الله أعطاه ولد رجال يجمع رجله. ما يظنون بهذه الرجلة؟ المال وجمعها، وقد يجرح في دينه ويفقد دينه كله وهو لا يشعر ويسمى رجال، وهو والله ليس برجل. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطر لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعره. تجده يفقد حسنات كالجبال ويقترف سيئات عظيمة، ومع أنه في ماله حريص لا يمكن أن يفقد مالا أو أن يغبن في ريال، فيسمونه الناس رجلا وهو ليس برجل. من المفاهيم المغلوطة التي يفهمها كثير من الشباب من معنى الرجولة، خاصة إذا انتقلوا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، فإن الشاب في تلك المرحلة يحاول أن يثبت نفسه، يحاول أن يثبت نفسه وأن يبعد عنه الرقابة التي كانت من والديه أو كانت من مجتمعه وأهله، يظهر نفسه أمام الناس، يظهر تصرفاته، يظهر أنه حر في الاختيار، يظهر أنه حر في تصرفاته، فيظن أن هذه هي الرجولة. يظن أن الرجولة هي التفلت عن القيود، الرجولة أن يكون الإنسان لا يراعي مشاعر الآخرين ولا يراعي مشاعر والديه ولا يحترم أنظمة وقواعد المجتمع ولا يحترم قبل ذلك أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجده إذا أمر بالصلاة وأقيم من فراشه أو عوقب عليها أو ربي عليها يقول أنا أصبحت رجل، لازلت إلى الآن تنهروني، لازلت تضربوني وأنا أصبحت رجلا. ظن أن الرجولة معناها التفلت من القيود ومعناها الحرية المطلقة بحيث أنه يختار ما يشاء ويترك ما يشاء، هذا مفهوم خاطئ عن الرجولة. من المفاهيم الخاطئة عند كثير من الناس في مسألة الرجولة، ظن أن الرجولة هي قوة العضلات وكثرة المضاربات وإشعار نفسه بأنه سيد وبأنه قائد لمجموعة أو رئيس لشلة، فتجده يضارب هنا وهنا وكل يوم هو في مشكلة ويأخذ حقوق الآخرين ويغتصبها ويعادي أولياء الله وقد يؤاذي المسلمين، وإذا سئل قال أنا رجل، أنا أصبحت رجلا، أصبحت رجلا لي الكلمة ويدي أصبحت هي اليد الطولى. بل قد تجده من أول ما يبتدئ في سن الشباب فتكتمل بعض عضلاته أو تكتمل قوته، تجده أول من يعتدي عليه يعتدي على أهله، فيعتدي على أخواته ويعتدي على إخوانه، بل قد يتطور به الوضع إلى أن يعتدي على والديه والعياذ بالله ليشعرهم أنه أصبح رجلا. وقد سئل أحد الناس عن الرجولة، ما هي الرجولة في نظره؟ وكان هذا الرجل رجل أعرابي جلف، ليس ممن نور الله عز وجل قلبه بالإيمان والهداية، وظن أن الرجولة هي ما يفهم من الخشونة وما يفهم من القوة ومن عدم الخوف ومن عدم الاكتراث بالآخرين، فقال هذا في شيء مما يشبه النكتة، قال الرجل عندي من يدخن كل يوم 5 بكتات. هذه صفات الرجولة عنده، من يدخن كل يوم 5 بكتات ويمشي في الليل ولا يخاف وينام على سطوح المنزل، هذه عنده صفات الرجولة. إذا أصبح الرجل الشاب عنده يدخن 5 بكتات في اليوم وينام على سطح المنزل ما يخاف لأنه في قرية، ويمشي في الليل، واشترط هو أن يكون يمشي بلا صوت، يعني من قوته ومن شجاعته يمشي بلا صوت، قال هذا هو الرجل. ظن أن الرجل بهذا المستوى. وقد جلست كثيرا مع الشباب الذين وقعوا في كثير من الجرائم أو في بعضها، ودخلوا إلى السجون وهم في عمر الزهور، في عمر 18 عاما أو 19 عاما، ما دون 20. فجلست إليهم وأخذت أناقشهم ويفتح قلبي لهم ويفتحون قلوبهم لي، فوجدت أن من أهم الأسباب التي أوقعتهم في الجرائم ومن أهم الأسباب التي أوقعتهم في المصائب إنما هو الفهم الخاطئ للرجولة. هو من حين طفولته لم يخرج من بطن أمه مجرما، ولم يخرج من بطن أمه سارقا، ولم يخرج من بطن أمه مؤذيا، لا، هو شاب كأي الشباب، كان طفلا حبيبا وديعا محبا لأهله ويحبونه ويحب مجتمعه. ثم فترة لما بلغ 15 أو ما فوق ذلك أو ما دون ذلك بقليل، رأى أن المجتمع لا يقدر من الشباب إلا من يتصف بهذه الصفات، من يتصف بالظلم، من يتصف بالقوة والجبروت، من يتصف بالخروج عن القيود. فتجد الشباب يجتمعون مع أحدهم فيمجلونه، فينظر لما هذا التبجيل لهذا الشخص بعينه، لما يلتف حوله الشباب هو بذاته، لما هو أصبح رئيس الشلة، فيسأل نفسه، فيبحث عن واقع هذا الرجل، يبحث عن واقعه، يبحث عن تاريخه، ما الذي أوصله إلى هذه المرتبة؟ فيجد أن الذي أوصله إلى هذه المرتبة أولا تفلته على أوامر والديه، تفلته على أوامر والديه، فيجد أنه عاق لوالديه. كثير من الشباب في مرحلة هذه بعد 15 لا يزال عنده رهبة من والده، بحيث لو رأى والده، رآه والده في الشارع مثلا آخر الليل، أو رآه مع شلة من الشلل مع الناس الذين لا يحبذ أن يسار معهم، فتجد أن بعض الشباب يخاف من والده وينزوي ويهرب من أمام والده حتى لا يراه والده ويذهب إلى البيت، فرأى أن هذه صفة ضعف. أما ذاك الرجل الشجيد رئيس الشلة، فتجده إذا مر والده لا يختلط به ولا يهتم به، بل قد يقول له والده أو ينصحه والده أمام الناس أو أمام الشباب فيرد على والده الصعب الصعيب ولا يستطيع عليه والده. فتصور هو وتهيأت له أن من أهم صفات الرجولة هذا المنظر الذي رآه، التفلت على أوامر الوالدين. من المناظر التي رآها، وقد يعني بعد أن أخذت هذه المحاضرة وهذا العنوان بتنسيق الإخوان المشايخ جزاهم الله خير، أحببت حقيقة أن أدرس هذه المرحلة بحد ذاتها، مرحلة التطور التي تحصل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب ومحاولة إثبات الشاب لرجولته. فرأيت أن هناك انحراف كثير وكبير في هذا المجال. لو سألنا كل أو كثير من الشباب في هذه المرحلة كيف ترى الرجولة، لأجاب عليك بما يقارب هذه الإجابات. وقد أخذت هذه الإجابات ممن وقع في بعض مظاهر الرجولة الخادعة أو مظاهر الرجولة الكاذبة التي تتوقع. من المظاهر التي يراها الشاب في رئيس العصابة مثلا أو في رئيس الشلة أو في الرجل أو في الشاب الذي يريد أن يقتدى به، يجد أنه لا يخاف أن يفعل المنكر أمام الناس، يجاهر بالمنكر. ومن أعظم ما يجاهر به في هذه المرحلة شرب الدخان، فإن الشاب في هذه المرحلة لو أراد أن يشرب الدخان فإنه لا يستطيع، وإذا شرب يشربه خفيف، فتجده يختفي من والديه، يختفي من أقاربه، يختفي من إخوانه، يحاول قدر الإمكان لا يظهر ريحته عليه، لأنه لا زال يخاف، لا زال يريد أن يثبت لنفسه أنه رجل، لكنه لا يستطيع أن يثبت للآخرين أنه رجل، لأنه يظن أن الرجولة في شرب الدخان. فيأتي إلى رئيس العصابة أو رئيس المجموعة أو هذا الذي أصبح قدوة، فإذا به يدخن أمام والديه وهو لا يكترث، يدخن أمام والديه وهو لا يكترث، يدخن أمام عمه، أمام أهله، أمام مجتمعه، أمام عشيرته وهو لا يكترث، هو رجل، لما غيره يدخن؟ لما من بلغ 30 يدخن ولا يدخن، يدخن ولا يسأل، وهو كذلك رجل مثله، يجب أن يدخن ولا يسأل عن هذا السبب. فتجده يحاول، يقول أحدهم، يقول: ما شعرت أني أصبحت رجلا إلا حينما تعمدت أن يجد والدي أو والدتي بكت الدخان في جيبي، فلما وجدت والدتي بكت الدخان في جيبي دخلت علي الغرفة وأرادت أن تضربني بعاطفة الأمومة والحرص، يقول: فمسكت يدها أو يديها وهجستها هزا عنيفا وقلت لها: أنا أصبحت رجلا، أنا أصبحت رجلا. هو يظن أن هذه هي الرجولة. يقول: فلما رأت هذا الموقف، طبيعة الحال أصبح عنده قوة، يقول: لما رأت مني هذا الموقف تراجعت إلى الخلف، ثم هددت ورفعت صوتها وقال: سأخبر والدك، والدك، سأخبر والدك بهذا. قال: أخبريه أنا رجل والرجل لا يخاف من الرجال. يعني يلقاها مضاربة الآن، ما عاد يلقاها صراع. يقول: فغلب على يعني أمي وأنا أمر، غلب عليها أمرها، ماذا تفعل؟ يقول: فرجعت وأخبرت والدي، فجاء والدي يريد أن يرعد وأن يزبد وأن يغير، ولكني واجهته بمواجهة: لما لا تنكر على ابن عمي؟ لما لا تنكر على أخوك وهو يدخن؟ لما لا تنكر؟ لما لا تنكر؟ فأجاب الرجل بجهالته، قال: أولئك رجال يدخنون يفعلون ما يشاءون. قال: وأنا رجل أفعل ما أشاء، وأنا رجل أفعل ما أشاء. هذا منظر أو مشهد من مشاهد الرجولة الكاذبة التي يريد الإنسان أو يريد الشاب أن يثبت رجولته بها. من الأمور التي يريد الشاب أن يثبت رجولته بها كثرة المشاكل والمضاربات، كثرة المشاكل والمضاربات. فتجد الشاب سبحان الله كانت عليه تمر عليه قبل أيام، قبل أشهر، قبل سنوات، شابا لطيفا وديعا هادئا محبوبا، قد لا يسمع له صوت ولا يرى منه حركة ولا يرى منه تصرف، وفجأة وإذا به انقلب رأسا على عقب، أصبح يؤذي، أصبح يضارب، أصبح صاحب مشاكل، مشاكل مع الجيران، مشاكل مع الأهل، مشاكل مع الأخوات، مشاكل مع الإخوان، مشاكل مع أمه. ما الذي غير؟ وإذا خوطب وعوتب قال: أنا أصبحت رجل ليس لأحد دخل فيه، أنا أريد أن أثبت للناس أنني أصبحت رجلا. يقول أحدهم وقد قبض عليه بقضية قتل وهو عمره 18 عاما أو 19 عاما، يقول: كنت والله إذا رأيت السكين أرتجف خوفا، فضلا عن أن يرى المسدس، يقول: السكين نفسها ما أستطيع أني أشوفها أو أني أستخدمها. يقول: ثم مشيت يوما من الأيام مع شلة فاسدة، وهذه رفقة السوء، يقول: مشيت معهم وأصبحوا كل يوم يجرئونني، وكل أمر من الأمور السيئة أقف عنده ولا أريد أن أفعله يأتيني مباشرة الخطاب منهم، فيقولون: دعوه هو لا زال طفلا، دعوه لا زال طفلا لا يعرف. يقول: حتى أوقعوني في كل الذنوب والمعاصي بهذه الحجة، وكلما قالوا أصبح إنني لازلت طفلا لست رجلا ولا يفعل هذا إلا الرجال، أعطوني دفعة قوية فأفعل ما يريدون بحكم أني أريد أن أثبت رجولتي. وهذا من أهم الأهداف، من أهم الأهداف التي يسعى إليها الشاب في بداية شبابه، أن يثبت لأهله ولمجتمعه وليلسائه أنه رجل. ولذلك يجب على المربي أن يفهم هذا وأن ينتبه إليه. إن كان مربي أستاذا أو كان شيخا أو كان والدا، يجب عليه أن يهتم بهذه النقطة وأن يعطيه معنى الرجولة الصحيحة ويعطيه الثقة، حتى لا يعطى الثقة في معنى للرجولة ليس بصحيح. يقول: ويوم من الأيام قالوا لي، قالت رئيس الشلة، قال لهم: أنا عندنا اليوم مخطط لفعل منكر من المنكرات، فوزعوا لكل واحد منهم دور. يقول: ثم أنا، يقول بطبيعتي، يقول لازلت يعني في بداية الطريق، يقول اخترت الدور أخف دور في العملية، دور مراقبة أو إشراف أو تهيئة. يقول: فقالوا لما يعني اخترت هذا الدور؟ شوف لك دور ثاني. يقول: فقال أحد: دعوه هذا أصلا طفل صغير ما يستطيع، خلوا بس على هذا الأمر. يقول: فأعطاني الدافع القوي فاخترت أصعب دور وهو دور المهاجم، دور المهاجم. يقول: فسلموني أدوات الهجوم وكان منها سكين. يقول: ويعلم الله أنني مسكت هذه السكين وأنا أرتجف، أرتجف. يقول: لأني ما استخدمتها في حياتي ولا كنت أتوقع أن أستخدمها في حياتي، لكن تحت ضغط مفهوم الرجولة تقدمت. يقول: وأخذتها ودخلنا إلى مكان الجريمة ولم أستطع أن أصد هذا الذي يدافع إلا باستخدام السكين، ودائما يقولون الخائف إذا استخدم السكين يستخدمها أسوأ استخدام لأنه ما يعرف أن يضرب. هم يقولون التخطيط أن أضرب بيده أو أضرب برجله، يقول ولكني ضربته ضربة ما أخطأت قلبه، يقول فسقط ميتا، سقط ميتا. وكانوا المشتركين في الجريمة 4 أشخاص. يقول أنا فوجئت لما رأيت منظر الدم، بل يقول ليس منظر الدم وإنما قطعة من قلب، يقول فوجئت فسقط. يقول هم جميعا تفرقوا جميعا، أنا لا استطعت أن أهرب ولا أن أفعل شيء، بل جاءت في نفسي مشاعر أن أنقذ الرجل وهو في دمه يغرق في دمي. يقول وقبض علي وأوتي بي إلى السجن وحقك معي، واعترفت على الثلاثة الباقين فأنكروا إنكارا كاملا، بل أتوا آباؤهم أتوا بشهود ما يقارب 10 أنهم يشهدون أن في تلك الليلة كان ولده معزوم في مكان ثاني بعيد عن المكان الذي حصل فيه الحادثة، وثبتت عليه الجريمة وهو الآن ينتظر القتل أو العفو عنه. ما الذي دفع إلى هذا؟ مفهوم الرجولة الخاطئ، مفهوم الرجولة الخاطئ الذي يغذى به شبابنا فيظنون أنه الرجولة، وهو والله عداوة الله وعداوة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن مفهوم الرجولة الخاطئ ما يظنه كثير من الشباب أو يظنه بعض الشباب، أن الرجولة بإثبات أن يده هي اليد الطولة وأنه يضرب من يشاء ويفعل ما يشاء ولا يؤاخذ، ثم يصطدم وإذا به يقع في الجريمة وإذا به تحطم كل آماله كل آماله، والله أعلم بمصيره ومآله. من أهم الأسباب أو من الأسباب التي تجعل كثيرا من يتعاطى المخدرات أو يدمن المخدرات، من أهم الأسباب إثبات الرجولة، وهذا يحصل كثيرا في شلل السوق، فتجدهم يرفض استخدام أو شرب شيء من الحرام أو المسكر أو المخدر فتحت ضغط أنه رجل يجب عليه أن يفعل، وتجدهم يتفننون كما سمعت من بعض الشباب يقول المدخنون أو المدخنين يختلفون فيما بينهم، فمنهم من هو محترف، المحترف هو الذي يسمونه يجوف، إن شاء الله ما تعرفون هذا المعنى، يعني يدخل الدخان إلى داخل بطنه ثم يخرجه من أنفه، هذا ويمسك السجارة بطريقة فنية ليس الطريقة العادية المعتادة عند الناس، وإنما ومنهم من يدخن 5 سجائر في وقت واحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، منهم من يدخن 5 سجائر في وقت واحد، هذه من الرجولة وكمالها، ويفتخر أنه يدخن أمام الناس ويفتخر أنه يدخن أمام من يخاف منه وهو لا، حتى أمام الصالحين. تجد بعض الشباب عنده حياء لما يمر أهل الصلاح يخفض المسجل مثلا إن كان يسمع غناء، أو يرخي السجارة إن كان يشرب الدخان، لكن تحت تجد بعض الشباب الذي لازالوا في هذا السن يريد أن يظهر أنه رجل ما يخاف، فإذا مر بأهل الخير رفع المسجل وخلك تتكلم معه، أو شرب الدخان يظن أنه بهذا يثبت رجولته لك، يثبت رجولته وهي ليست الرجولة الحقة. فنحتاج حقيقة أيها الإخوة، ويحتاج شبابنا ويحتاج المربون أن يفهموا معنى الرجولة وأن يربوا الشباب عليها، لأنه بهذه المعاني سقطت كثيرا، سقطت والله كثيرا من المعاني السامية. قبل أيام قليلة عاتبت ولدي في مسألة من المسائل فأجابني إجابة غريبة، قال طيب أنا يا والدي أصبحت رجلا، أصبحت رجلا. هذه الفكرة عند الأولاد وهو لا زال صغير، لكن هذه الفكرة عند الأولاد أنه إذا أصبح رجلا يجب أن لا يعاتب، يجب أن لا يؤاخذ، يجب أن لا يراقب، يجب أن لا يحترم مشاعر الآخرين. فقلت له يا بني نعم أنت أصبحت رجلا، لكن هذه الرجولة لها معنى آخر، لها تكلفة عليك، إذا أصبحت رجلا أصبحت ذا كلفة أكبر، وأصبح التكليف عليك أعظم، وأصبحت مهمتك أقوى وأعظم، لأنك أصبحت رجلا. معنى الرجولة ليس تاجا أو ليس تشريفا، إنه بقدر ما هو تشريف هو تكليف، بقدر ما هو تشريف هو تكليف. ولذلك الله عز وجل أناط هذا الإسلام والدعوة إليه ونصرته إلى الرجال، هذا من أعظم التكاليف التي كلفوا بها، الجهاد في سبيل الله، نشر الخير، الدعوة إلى الله عز وجل، إقامة الجمع، إقامة الجماعات. من المكلفون بها؟ الرجال، وهي تكليف في ذات الأمر تشريف، لكنها تكليف عليهم. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نفهم معنى الرجولة وأن نتدارسها وأن يفهم المربون هذا الأمر. ويحتاج المربي تماما، يحتاج المربي إلى أن يعطي الثقة إلى من يربي أنه أصبح رجلا. ولدك إذا بلغ إلى سن ما يقارب 15 أو دون ذلك أو فوقه بقليل، أشعره بأنه رجل، كلفه بمهام الرجال. وهكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلفونه بمهام الرجال من طلب العلم ومن الدعوة إلى الله ومن الجهاد في سبيل الله ومن خدمة المسلمين ومن الحرص على والغيرة على محارم الله. هذه كلها مما يجب أن يربى عليها الشاب حتى تسمو عنده معاني الرجولة. اسمعوا أيها الإخوة إلى معنى الرجولة، ولو كانت كما قلت الرجولة في المعنى العام هي الذكورة، لكنها هناك معنى أعلى من هذا. إن معنى الرجولة تظهر في اتصاف الإنسان بما يوصف به الرجال عادة من، اسمع ما يوصف به الرجال، من تحمل الأعباء الثقال، تحمل الأعباء الثقال. ومن ذلك وأبرز الحمل وأثقله هو حمل الرسالة. ولذلك ما أرسل الله إلا رجالا، ما أرسل الله امرأة، لأنها حمل وعبء ثقيل تحمله. ولذلك لما ادعت سجاح الرسالة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وادعت أنها نبوة، ضيعت النبوة في لقاء واحد مع مسيلمة، لقاء واحد بينها وبين مسيلمة ضيعت فيه الرجولة كلها. لا تتحمل هذا العبء، فإنه لما أراد مسيلمة أن يتفق معها في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيعة الحال كذابين ليجتمعون كما يقولون، تفاضحوا فتصالحوا، هو يعرف ما عنده شيء وهي تعرف ما عندها شيء، ولذلك اجتمعوا. فقال أحدهم، أحد رجالات مسيلمة وكان رجلا عاقلا يفهم في أمور الحياة ومجنبا، قال إذا أدعها أدع سجاح لمناظرتك ومجالستك، اتفاق، وقبل أن تدعوها زين خيمتك. يقول الخيمة اللي بتدعوها فيها، البساط اللي بتجلس فيه زينها، كثر الستائر والأنوار والأرضيات، جملها، لأن المرأة عينها إلا من رحم الله في نظرها، بتضيع النبوة كلها إذا شافت بالنظر. قال فزين لها ثم عطر مجلسك، عطر مجلسك بأجمل العطور، لأن المرأة إذا شمت العطور والرائحة الذكية انحنت الصواميل، انتهى، ما عاد يبقى عندها شيء. قال ثم عطر مجلسك واختر أحسن العطور وتجمل والبس أجمل الثياب. وكان مسيلمة كان رجلا وسيما وضاعا، رجل جميل، ودع وتشوف بيبقى من الدين شيء، بيبقى من نبوتها شيء ولا ما يبقى شيء. قال فدخلت، فلما رأت هذا المنظر وهذا الجمال وهذا الرائحة وهذه الرائحة الطيبة، نسيت كل شيء من حربها، وهي كانت في حرب معه، وما إن كلمها قليلا ببعض الكلام حتى وجد منها أنها لانت، فقال لها إنه قد أوحي إلي أن أتزوجك. قالت وأنا أوحي إلي بمثل ما أوحي إليك. ثم تزوجوا وخبرهم موجود في الكتب، ما حصل في من وحي نزل عليهم في تلك الليلة والعياذ بالله مما يدعونه، وكذاب لقي كاذبة، فما يعني ماذا تتوقعون أن يحصل بعد ذلك؟ والله عز وجل أزهق الباطل ورد كيدهم في نحورهم. إذن فالرسالة من أعظم الأعباء التي تتحمل، ولذلك قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجال. وكذلك هذه التركة التي خلفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب الدين أو درست معالمه أرسل الله عز وجل نبيا يجدد للناس دينهم، لكنه بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام جعلت مهمة تجديد الدين وإظهاره للناس ودعوة الناس إليه إلى من اتبعه. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يتحملون أعباء الرسالة ويتحملون أعباء الدعوة إلى الله هم الرجال. لا أعني بذلك أن النساء لا يتحملن عبء من الدعوة، لا، فإن النساء إذا أصلح الله عز وجل حالهن وقاموا بمجال الدعوة إلى الله فإنهن أثرهن أثر عظيم لا يعلمه إلا الله. ويكفي بذلك عائشة رضي الله عنها، حتى وصفت عائشة رضي الله عنها بأنها امرأة رجلة، امرأة رجلة، وهذه اللفظة رجلة تطلق على المرأة المتشبهة بالرجال، ولذلك ورد فيها أثر باللعن، وتطلق على المرأة التي تحمل من العقل والرأي ما يحمله الرجال. فكانت عائشة رضي الله عنها عندها من العقل والرأي وحصافة العلم ما يكفي أن تكون رجلا، ولذلك سميت رجلة، بل هي والله تفوق رجالا كثير وخاصة في زماننا هذا، الله المستعان. ولذلك فإن حمل الدعوة وتبليغ دين الله عز وجل لا يقوم به إلا الرجال، الرجال الصادقون. إذن فإن معاني الرجولة كما قال معاني الرجولة تبرز في تحمل الأعباء الثقال، ومن أبرز ذلك تحمل الرسل الكرام لأعباء الرسالة، وذلك ومن ذلك أيضا صدق الرجل فيما عاهد عليه. الرجل الحقيقي، الرجل الصادق، تجده إذا عاهد لا يغدر، لا يغدر. ولذلك كان يعني قديما في هذه البلاد وفي غيرها من القبائل إذا أراد الإنسان أن يعطي وعدا أو أن يؤخذ منه ميثاق ماذا يفعل الرجل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يضع يده على لحيته ويقول إيش؟ خلاص في لحيته، يعني كأنه يشير بمعنى اللحية إلى معنى الرجولة، يعني ما عند النسوان لحية، فيقول في لحيتي، أي في هذه الصفة التي وصف لله عز وجل بها وكرمني بها تزول الجبال ولا يزول عن وعده وميثاقه. ذاك لما كان عند الرجال لحى، لكن لما حلقوا اللحى فايش يمسكون الحين؟ ما معهم شيء يمسكونه، تجده يقول كذا ما معه شيء، سحلق ايده ما عنده شيء يمسكه. ذهبت معاني الرجولة ومعاني الوفاء وإعطاء المواثيق والعهود مع اللحى، سلخت اللحى فسلخت هذه المعاني. ولذلك قديما ما كان بين الناس كتابات ولا قضايا ولا معاهدات، وإنما مواعيد ومواثيق، ويزول تزول الدنيا ولا يزول الرجل عن وعده وعن ميثاقه. ولا أصدق على ذلك من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم والله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فحق لهم أن يوصفوا بهذا الوصف. يقول سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صفة الوفاء بالعهود والمواثيق وأن يكون الإنسان عند كلمته. ولذلك يقول الآن، قديما كانوا يقولون كلمة رجال ولا كلمة مرأة، يعني كلمة مرأة يمكن يجي فيها ثنتين وثلاثة، الحين ما في لا كلمة رجال ولا كلمة مرأة، أصبحت كل الكلمات كلمات وكلمات. بل قد يقول القائل وحينما يؤاخذ يقول يا رجال هو كلام، هو كلام، لا يقف الإنسان عند كلمته التي يقولها. إذن ومن معاني الرجولة كذلك كما قال صدق الرجل فيما عهد عليه، ومنه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومنها من صفات الرجولة، ومن صفات الرجولة الرجل هو الذي لا تشغله عوارض الدنيا عن ذكر الله والعمل الآخرة. ليه؟ لأن الرجل هو أعرف الناس بمصلحته. أنت كيف تستطيع أن تحكم على فلان أنه رجل أو ليس برجل؟ بقدر ما يستطيع أن يعرف من مصلحته. فإذا رأيت يقدم الأمور قدرها ويسعى إلى تحقيق مصالحه فإنك تسميه رجلا، وإذا رأيته مفرطا ومضيعا فإنه لا يتصف بهذه الصفة. ومن يعمل والله، من عمل للآخرة فهو والله السعيد، وهو والله من وفق لتحقيق مصالحه. فإن الأعظم مصلحة وأعظم ما يحققه الإنسان من أمان لمستقبله هو أن ينجو من عذاب الله وينال جنة عرضها السماوات والأرض. وبعض الناس تجده حريص على دنياه ويؤمن مستقبله كما يسمي، وهو والله لم يؤمن مستقبله بل قد أفسده ودمره. ومستقبلك هو المستقبل الذي لا ينتهي، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما والعياذ بالله في نار تلظى والعياذ بالله. ولذلك إذا رأيت الإنسان يشتغل بأعمال الآخرة فاعلم أنه والله هو الرجل. وكثير من الناس اليوم إذا وجدوا أن الرجل يعمل لأعمال الآخرة ومهتم بها قد يوصف بأنه درويش. يقول الله ما هو مثل الرجال، شوف الرجال يأكلون بأيمانهم، شوف الرجال سووا وعملوا وتاجروا وكسبوا، وهذا والله درويش. لا والله، بل هو والله الذي علم، وهو بل هو والله هو الرجل. فالرجال هم الذين يقدمون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مشاغل الدنيا بوصف الله لهم. يقول عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وسبحان الله، لاحظ الآية، الآية ركزت على قضية البيع والتجارة، لأن كثيرا من الناس يظن أن الرجولة هي في الحصافة في البيع وفي التجارة، فقال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو معنى الرجولة الحقة. الرجولة الحقة أن تسخر أيامك ولياليك وأعمالك واهتمامك وأمنياتك وآمالك فيما يرضي الله عز وجل، أن تكون عبدا لله فتقدم أوامر الله على رغبات النفس وشهواتها، تقدم أمور الآخرة على أمور الدنيا. لا يشغلك عن الله شاغل ولا يشغلك عن أمر الله ملهي. ولذلك يجب على المسلم أن يركز دائما على هذا، فهذا وصف تكريم، أن يصف الله أهل المساجد بأنهم رجال، وهم والله الرجال حقيقة، رجال لأنهم تخلصوا من شهوات النفس ورغباتها، فتخلصوا من شهوات النوم ورغبة النوم والراحة ولذة السعادة والهناء، وتخلصوا من شهوة جمع المال وتكثيره، وتخلصوا من شهوة الاشتغال بما حرم الله، وأخلصوا لله وجاءوا إلى الله. هذا والله، هذه هي والله الرجولة في أسمى معانيها. لكن أين شبابنا من هذا؟ أين شبابنا من هذا المعنى الذي يجب أن يفهم وأن يعرف؟ إذن فمن أهم صفات الرجولة أن لا ينشغل الإنسان عن ذكر الله عز وجل. فالرجل الحق، اسمع معي أخي الشاب إلى من هو الرجل الحق. فالرجل الحق هو من يتحمل الأعباء وينهض بها ويصدق العهد ويحب التطهر. هذه من صفات الرجال، يحب التطهر، وقد وصفهم الله عز وجل بالرجولة، فقال عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لما ذكر الله عز وجل قباء ومسجد قباء وأنه أول مسجد وأنه أسس على التقوى قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والطهارة هنا طهارة حسية وطهارة معنوية، فتجده يتطهر حسا في أن يكون قائما بالنظافة وبالطهارة الشرعية الواجبة عليه، من الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، وطهارة حسية معنوية يخرج بها من أدران الشرك والبدعة وأدران الشهوات وأدران المعاصي والسيئات والذنوب. هذه صفة الرجل. إذن فالرجل الحق هو من يتحمل الأعباء وينهض بها ويصدق العهد ويحب التطهر ولا تشغله سفاسف الأمور عن معاليها. وهذا أمر مهم، لا تشغله سفاسف الأمور عن معاليها. إن الرجل الحق هو من يهتم بمعالي الأمور، ومعالي الأمور يحبها الله كما ورد في الأثر إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفساتها. والشاب يجب عليه أن يهتم بمعالي الأمور وأن يربى على أن يهتم بمعالي الأمور. من من شبابنا اليوم أيها الإخوة، من من شبابنا اليوم يحمل هم الإسلام، يحمل هم نصرة هذا الدين؟ من من شبابنا يبكي ألما وحرقة إذا علم أن مسلما أهين، أو أن مسلما انتهك عرضه، أو أن مسلما قتل وسفك دمه؟ من من شباب المسلمين اليوم يفكر أن يكون هو المنقذ لهذه الأمة، يفكر أن يكون هو العالم الرباني الذي يصدر الناس عن رأيه وقوله؟ من من الشباب اليوم الذي يفكر أن يكون القائد المحنك الذي يقود الأمم ويقود الشعوب إلى نصرة هذا الدين؟ من شباب اليوم الذي يفكر أن يكون من من شباب اليوم الذي يفكر أن يكون ممن يعالج جروح المسلمين؟ فتجده يسعى على اليتيم، ويسعى على الأرملة، ويسعى على الفقير، وينفق ويعطي. من من شبابنا يفكر في هذا؟ إن شبابنا اليوم يهتمون بسفاسف الأمور أكثر من معاليها، بل إنك تجد أن الشاب أمنيته التي يسعى إلى تحقيقها، حينما تسأله عن أمنيته فتجد أن أمنيته صغيرة 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 كقدر همته التي يحملها بين جنبيه. من الشباب من همه أن يكون لاعب كرة تصفق له الجماهير لأنه أدخل كرة بين ثلاث خشبات فانتصرنا، أو خرجت كرة قليلا ولو بسانتي أو سانتيين خارج ثلاث خشبات فانهزمنا، وبكت الناس وتألمت وفقدت. أين شبابنا الذين يرون أن هذه ترهات، وأن هذه سفاسف، وأن هذه ما جعلت إلا لتشغل المسلم ولتشغل الشاب المسلم عن معالي الأمور، حتى لا يفكر في مستقبل أمته، حتى لا يفكر في مصيره، حتى لا يفكر فيما يرضيه أمام عند الله عز وجل؟ والله إنه لما يقطع القلب أن تعلم أنه يحضر بعض المباريات بعض شباب المسلمين ممن يقدرون بالآلاف، فيأتون إلى الملاعب من قبل صلاة العصر، يضيعون صلاة العصر، ويضيعون صلاة المغرب، ويضيعون صلاة العشاء. من أجل ماذا؟ من أجل أن يروا لحظة أو ساعة أو ساعتين، يروا ماذا؟ ما هذا النصر الذي سوف يتحقق؟ ما هذه الأمنية التي سوف تحصل للأمة؟ إنها جلد حمار منفوخ يلعب به أقل الناس وسفاسف المسلمين، ومع ذلك تضيع الصلوات من أجله، ويفتخرون بأنهم ضيعوا الصلوات. أي خير نرجوه من شباب يهتم بمثل هذه الاهتمامات؟ وأي رجولة نرجوها في شباب ظنوا أن هذه هي أسمى معاني الرجولة وأعلاها؟ إن شبابنا اليوم يهتمون بسفاسف الأمور، فتجده يسهر الليالي ذات العدد والساعات الطوال من أجل أن يرى مسلسلا أو من أجل أن يرى فيلما، بل قد تجده يخسر من أمواله ويدفع من جيبه ويحصل المال من أجل أن يحقق هذا. وقد أخبرني أحد الناس عن شاب من الشباب حاول أن يعمل أكثر من 10 أشهر ليحصل على 5000 ريال حتى يشتري دشا له في بيته. هذا همه، هذه هي الرجولة، هل هذه هي الهمم؟ الله المستعان، ماتت الهمم. إي والله ماتت الهمم. أن يكون همه من عمله وكدحه وشغله واجتهاده أن يحصل على ما يفسد دينه وعلى ما يفسد عقله وعلى ما يفسد دنياه وأخراه. تعال إليه واطلب منه أن يدفع ريالا أو 5 ريال في سبيل الله أو لإنقاذ مسلم أو لنشر دعوة، ليس هذا الأمر مما يهمه وليس داخلا في اهتماماته، إنه يهم غيره. بل إن كثيرا من الشباب أو بعض الشباب يرى حينما يرى الشباب الصالح وهم يسارعون في الخيرات وهم ينتهجون النهج الصحيح وهم يفعلون من الأمور ما يسر به المسلم من خدمة لمجتمعهم وخدمة لبلادهم وخدمة لدينهم قبل ذلك وبعده، يجد أنه يرى هذا الشاب أن هؤلاء الشباب الذين يفنون أعمارهم في هذه الخدمة وفي هذا العمل الجليل أنهم لا شيء ولم يحصلوا شيئا. هو يظن أنه هو الرجل ويظن أنه هو الذي حقق. إن مفهوم الرجولة أيها الإخوة يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى أن يفهم، يحتاج إلى أن يربى عليه شبابنا فيفهم أن الرجولة الحقة هي في طاعة الله عز وجل، أن الرجولة الحقة هي في تحمل أعباء هذا الدين ونشره والدعوة إليه، أن الرجولة الحقة في حضور هذه المجالس، في حضور هذه المساجد، في ملازمة الصلوات، في ترك الشهوات من أجل الله ومن أجل ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، أن يعلم الشباب أن الرجولة الحقة هي في تطهير أنفسهم من جميع الأجران، من جميع القاذورات، سواء كانت حسية أو معنوية. يطهر نفسه من النظر الحرام، يطهر نفسه من السماع الحرام، يطهر نفسه من الزنا، يطهر نفسه من الربا، يطهر نفسه من أكل أموال الناس بالباطل. هذه هي الرجولة الحقة التي يحبها الله ويرضاها، والتي ترفع أسهم الرجل عند الله ثم عند الناس. أما أن يظن الناس أو يظن الشباب أن الرجولة هي بتحقيق لذة عابرة أو نزوة فاجرة، أو بتحقيق غرض دنيوي، أو في إيذاء للمسلمين، أو في أكل لأموالهم وانتهاك لأعراضهم وسفك لدمائهم، فهذا والله هو الويل، وهذا والله هو التردي. ويجب على الشاب المسلم وعلى المربي المسلم أن يوقظ في الشاب معاني الرجولة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على معاني الأمور، يربيهم على أعلى مستوى من مستويات الرجولة. فأخرج صلى الله عليه وسلم رجالا كانوا شبابا بالسن، أعمارهم صغيرة، لكنهم والله الواحد منهم كالجبل، الواحد منهم يملأ، الواحد منهم لا يعدله ملء الأرض من الرجال أو من أشباه الرجال. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذاك الشاب الصغير الذي كان مترفها، كان منعما، حتى كان في مكة لدرجة أنه إذا مشى في سككها علم من مشى خلفه أن مصعب بن عمير مر من هذا الطريق، لما يجدون من ريحه وجماله، ولما يجدون من دلعه ودلاله. كانت أمه صاحبة عطر ومال، وكانت تعطيه كل ما يحتاج. هذه والله أمنيات كثير من شبابنا، أن يجد كل ما يحتاج، وأن يكون هو الصبي المدلل، وهو الرجل الذي لا يرد له أمر. لكن جاءت الرجولة الحقة فدخلت قلبه، دخل الإيمان في قلبه، وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا، فرأى أن كل ما كان فيه من نعيم الدنيا لا يساوي شيء أمام نعيم الآخرة، ورأى أن اللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية وإثبات الوجود والذات إنما هو في طاعة الله عز وجل وعبادته. فترك كل هذا، تركها خلفه، وخرج من أمه، وقد أقسمت عليه أمه إن لم يعد إلى الكفر بعد الإسلام أن تقطع عنه كل ما كانت تعطيه. لكنه رجل وفى بما عاهد عليه، رجل لا يهمه أن تقف الدنيا في وجهه. يقولون قديما: همم الرجال تزيل الجبال، همم الرجال تزيل الجبال. نعم، ألم تروا إلى الجبل العظيم يجتمع حوله مجموعة من الرجال فبهمتهم يزيلوه، ينحتوه مرة بعد مرة ويوما بعد يوم حتى تزول الجبل بأكمله. الرجل الحقيقي لا يهزم أمام شيء من شهواته. كثير من شبابنا اليوم إذا قلت له اترك الدخان ماذا يقول لك؟ ها؟ لا أستطيع. إذن أنت رجل لماذا؟ إذا كنت لا تستطيع أن تتحمل أن تصبر عن سجارة واحدة، كيف لك أن تتحمل وأنت في ميدان الجهاد تقاتل أعداء الله عز وجل؟ كيف لك أن تتحمل الشهوات التي أكبر منها والمغريات التي أعظم منها؟ كما يقول أحد المشايخ، يقول: سألت أحدهم فقلت له اترك الدخان، وهو شاب صغير لا زال، قلت له اترك الدخان، قال فأجابني وقال: ما أقدر أبطله. يقول: وهو لم يدخن إلا قبل 3 أيام، وهو أصبح الآن ما يقدر يبطل. لو قلنا مدخن من سنوات نقول يمكن يكون تعود جسمه عليه. لكنها الهزيمة النفسية، الهزيمة أمام الشهوات. الرجل مهما يكن تثبت رجولته، وسوف نأتي بإذن الله عز وجل على بعض المشاهد والسير من هذا. هذا مصعب بن عمير، الدنيا كلها ذهبت من بين يديه وزالت أمام عينه في لحظة، لأجل أنه اعتنق فكرا جديدا، ودخل الإيمان في قلبه، فوجد لذة الإيمان في قلبه، فخالطت بشاشة قلبه، فلم يستطع والله أن يخرج منها. ثبت وصبر، وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يستحق أن يكون سفير، يستحق أن يكون داعية، يستحق أن يفتح الله به الدنيا، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت إلى المدينة. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اختياره اختيار موفق، يعرف من اختار، اختار مصعب بن عمير ليؤسس للدولة الإسلامية في المدينة، اختاره لأنه يعلم أنه رجل صالح شاب موفق قد هداه الله وثبته على هذا الدين، فقام بالجهاد وبالدعوة إلى الله خير قيام، حتى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا وفي كل بيت من بيوت الأنصار إسلام، ببركة من؟ ببركة دعوة مصعب بن عمير وصدقه. حتى في قصة سعد بن معاذ لما أسلم وأراد أن يسلم وجاءهم وهو غضب، قال له أسعد بن زرارة، قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير، قال يا مصعب إن هذا سيد قومه فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه، فاصدق الله في دعوته، إذا أسلم هذا يسلم وراءه أمة وجيش. وكأني بسعد يوصي مصعب بن عمير وهو الذي قد امتلأ من أخمص قدميه إلى أعلى رأسه صدقا وإيمانا، فما إن جاء سعد حتى قال لهم لا تخشوا مجالسنا، في بيوتكم من جاءكم فحدثوه، لكن أن تخشوا مجالسنا وتدخلوا ديارنا فلا. فقال له مصعب بن عمير اسمع ما عندنا، فإن أعجبك فبها ونعمت، وإن لم يعجبك ما عندنا كففنا عنك ما يسوءك. فقال سعد بن معاذ أنصفت، ثم جلس فقرأ عليه آيات من كتاب الله. نعم نحن نقرأ كتاب الله كل يوم، لكن هذا القرآن لا يؤثر إلا إذا خرج من القلب، وإلا إذا وجد قلبا صالحا. كانت الآيات تخرج من قلبي ومن فم مصعب بن عمير ملؤها الصدق والإيمان، ملؤها الإخلاص، ملؤها محبة نصرة هذا الدين وعزة هذا الدين، فلذلك تصل إلى قلب سعد بن معاذ وتزيل كل أدران الشرك وتمحو كل مآثر ومعالم الجاهلية. ما إن سمع من آيات الله شيئا قليلا إلا وهو يعلن ويقول ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم، الله أكبر. ما الذي أثره وقلب كل كيانه؟ إنه الصدق مع الله. يا مصعب هذا سيد قومه فاصدق الله فيه، يوصي من؟ يوصي الصادق الذي مدحه الله عز وجل. ومرت الأيام والليالي وشارك مصعب في بدر ثم في أحد وقتل رضي الله عنه، رضي الله عنه في أحد. يقول طلحة بن عبيد الله وهو يقرأ قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، قال ذاك والله مصعب بن عمير، ذاك والله مصعب بن عمير، ذاك والله مصعب بن عمير، والله لقد رأيته في مكة أرفه وأعطر شباب مكة، يقول أعرفه، رأيته في مكة وهو منعم. قال ولقد رأيته والله في أحد، رأيته والله في أحد ما يملك إلا ما يملك إلا إزارا إذا غطينا به رأسه بدت قدماه، وإذا غطينا به قدماه بدت رأسه، فجعلناه على رأسه وجعلنا على قدميه الإذخر، حتى الكفن ما وجده من هذه الدنيا، أقل شيء يجده الإنسان الكفن وهو يخرج من هذه الدنيا، حتى الكفن ما وجده مصعب بن عمير، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم أيها الإخوة، هذا هو الصدق مع الله، هذه هي الرجولة الحقة، أن يضحي الإنسان بكل ما يملك من أجل نصرة هذا الدين، أن يصدق الله إذا عاهده، أن لا يخون أمر الله، أن يجعل هذا الدين ونصرته هي أهم المهمات وهي أعلى ما يشتاق إليه وما يحصله. نعم أيها الإخوة، إن من الرجولة الحقة الثبات على الدين، الثبات على المبادئ. إذا كنا نحن الشباب، إذا كان الشباب يشتكون من أن هناك تقلبات في حياتهم، وقد يهتدي الشاب ويلتزم ثم ينتكس، ليست والله هذه هي صفات الرجولة. الرجل الحق من يثبت على هذا الدين، إذا ذاق طعمه ووجد السعادة والراحة فيه لا يتركه أبدا. وأنا في هذه الجلسة أذكر لكم قصة رجل مرت عليه كل الإغراءات ومع ذلك فهو ثابت كالجبال، إنه رجل وحق أن يكون رجلا، وإن لم تكن الرجولة تلك فما هي الرجولة؟ إنها الرجولة في أسمى معانيها. اسمعوا معي أيها الأخوة الكرام إلى هذا الرجل العظيم الذي عمل ما لا يمكن أن يعمل من أجل أن يثبت على هذا الدين. هذا هو الرجل العظيم، إنه عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي، ذاك الشاب الذي تربى على دين الله والذي أخذ من مشكات النبوة الإيمان والهداية فثبت عليها هذا الرجل كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتشر هذا الدين، فكان ممن جاهد في سبيل الله في عهد عمر، ودخل في معركة مع الروم كان فيها أسيرا، أسر هذا الرجل، أسر عبد الله بن حذافة. وقد كان ملك الروم يعجب من جلد المسلمين وقوة المسلمين وصبر المسلمين، فإنهم ما تعودوا هذا الحال في العرب قبل الإسلام، ما تعودوا هذا الحال. العرب قبل الإسلام كانوا مجموعة قبائل متناحرة فيما بينها، تعيش على السلف وعلى النهب، ويرضيها أدنى شيء، يرضيها أدنى شيء، وكانت تعيش على نفقات وصدقات الفرس والروم. مجموعة منهم يتقربون إلى الفرس ومجموعة منهم يتقربون إلى الروم. حتى لما دخل ربيعي بن عامر، ذاك الرجل الآخر الذي رجل دخل على رستم في قبل معركة القادسية، فما يهم شيء، الرجال المناظر عندهم ما تهم، المناظر ما تهم. المرأة تلك سجاح، لما رأت المناظر حصل منها ما حصل، لكن الرجل لا تهمه المناظر، الرجل يعيش بإيمانه بعقيدته. دخل فربط فرسه في فسطاط رستم إلى المجلس حقه، ثم دخل وفي يده الحربة ويخرق بها النمارق، يخرق بها الأرضية التي قد فرشت، وهذا كله كان من باب إظهار عمله رستم، من باب إظهار خيلاءه وعظمته وما عنده من إمكانيات أمام هذا الرجل الضعيف. كان يلبس ثياب مرقعة حتى أن السيف حقه ما هو في غمد، السيف حقه على خرق، لافة بخرق، ما هو في غمد من ذهب مثل سيوفنا اليوم. سيوفنا اليوم ذهبها ونسويها، لكن الله أعلم لمن هي. أعطيت أحد الناس أو أحد الإخوان الشباب السيف، قلت له يمسكه سيفه حتى أنا وضعها للمنظرة، فلما مسك السيف مسكه من رأسه، من ذؤابة السيف مسكه، ما هو يعرف منين يمسكه، ما نعلمه، ما نعرفه نحن، ما تعلمنا، بل ما جاهدنا في سبيل الله. فلما دخل على رستم كان يخرق الأرض بحربته، ثم جاء وجلس مع رستم على الكرسي حقه فوق مع الرئيس، فأخذوه سحبوه وجبذوه جبذ شديد ونزلوه في الأرض. قال ما لكم؟ قالوا تجلس عند الرئيس عند القائد. قال والله كنت أقول أن فيكم يا فرس عقلا، أما اليوم فليس فيكم عقلا، لما تقدسونه؟ أليس بشرا مثلكم؟ يقول فين عقولكم؟ ليش تقدسونه وتجعلونه في منزلة أعلى؟ ثم خاطبه فقال له رستم، قال إن كنتم تريدون ميرة، يعني تريدون شيء من الطعام والشراب والكساء، أعطيناكم ما يميركم سنين، وإن كنتم تريدون شيئا من الأرض أعطيناكم، أظنها مثل ما كان أول مع العرب، وإن كنتم تريدون أن نملككم على العرب ملكناكم، انتهى. قال له ربعي بن عامر رضي الله عنه، إن الله ابتعثنا، اللهجة غير اللهجة الأولى، هنا رجولة صقلها الإيمان، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذل الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولكم ثلاث. يحدد من؟ يحدد القائد، إما الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإما الجزية تدفعوها عن يدي وأنتم صاغرون، وإما هذا خيار الثالث جائز. فضحك عليه استخف به، قال هذا طلع لي السيف هذا الخرق، قال أنصحك خذ هذا السيف المذهب، يقول له رستم من باب خذ هذا السيف المذهب عله أن ينفعك أكثر من سيفك. قال هاته، فأخذه فأصبح بين يديه، ثم ضربه بسيفه فكسره، كسر السيف المذهب، ما ينفع، هو عنده ساطور ما هو سيف، كسره ثم خرج من عنده. فقام رستم ورأى أن القوم غير القوم، وجاء يتلصص بنفسه حتى جاء إلى المسلمين وهم يصلون صلاة العصر. هؤلاء العرب الذين ما كان يحكمهم شيء، العرب من أكثر الناس تفلت، هذا معروف في اتباعهم، إلا يتمسكوا بالإسلام. فنظر إليهم فإذا بكلهم يصفون صفا واحدا خلف رجل واحد، يكبر فيكبر الجميع، ويسجد فيسجد الجميع، ويقوم فيقوم الجميع. فقال كلمة هو فيها كاذب وصادق، قال عليه من الله ما يستحق، علم محمد الكلاب الأدب، علم محمد الكلاب الأدب، صدق وكذب؟ نعم والله ما علمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رباهم إلا هذا الدين، لكنهم والله ليسوا كلابا بل رجال. علم محمد الرجال الأدب، رباهم وأدبهم بأدب الإسلام. نحن مع عبد الله بن حذافة، فكان عبد الله بن حذافة ملك الروم يستغرب هذه القوة كما استغرب ملك الفرس. ما الذي غير هؤلاء الناس؟ ما الذي قلبهم؟ ما الذي غير كيانهم حتى أصبحوا فاتحين بعد أن كانوا يسعون وراء الإبل والغنم والشياخ؟ فقال: إذا أسرتم من المسلمين فأتوا بهم إليه حتى أشوف هذا البشر مثل البشر. فجاءوا بهم، وكان قائدهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فخاطبه وحدثه وكلمه، فقال له الطاغية بعد أن رأى عقله وأراد أن يختبر رجولته حتى يشوف هو أمام من من الناس، قال له الرجل: هل لك أن تتنصر؟ قال له الطاغية ملك الروم: هل لك أن تتنصر وأناصبك ملكي وسلطاني؟ الله أكبر، يعطيه ملك، نصف ملك قيصر. يعني مثل الآن لو يأتيك واحد من هؤلاء رؤساء الكفر ويقول: تدخل في ديننا وأعطيك نصف الدولة. الناس الآن يخرجون من دينهم في أقل من ريال. من الناس من هو سافل حتى في بيع دينه، بعض الناس يبيعون دينه بشيء غالي، وهذا بعضهم يبيعه بريال، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق اسرق البيضة فتقطع يده. وإذا سرقت تسرق جمل، ما تسرق بيضة. وبعضهم يبيع دينه بريال، وأصل لو باع دينه بكل ما في الدنيا والله ما تساوي الدنيا كلها ما يحتمله في قلبك من إيمان. قال لك: قال أعطيك نصف ملكي وتتنصر. فقال عبد الله: اسمع إلى لغة الرجل الواثق، قال: والله لو أعطيتني ما تملك وما يملكه العرب والفرس على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما رجعت. يقول: بس لو تبغاني ساعة ولا برهة ولا طرفة عين وتعطيني مو ملكك، ملك العالمين كله، ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى أسلوب الترغيب. وترى أسلوب الترغيب أصعب من أسلوب الترهيب، لأن يعني كثير من الناس والله يصبر عند السراء عند الضراء، لكن إذا جاءته السراء يضيع. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك ما يخافون من الموت، من الموت مثلنا؟ الرجل ما يخاف من الموت، نحن نخاف من الموت شديد، أما هم فالأمني عندهم الموت. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلت. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأسئلة كثيرة لكني أريد أن أكمل، لأن حقيقة الوقت داهمنا، وعلى أقل نكمل هذه القصة، قصة عبد الله بن حذافة وثباته رضي الله عنه وأرضاه. فقال له قيصر: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال لمن يرمي: لا ترموه، وإنما أرموا عن يمينه وعن يساره وفوقه وتحته قريبا منه حتى يخاف، يظن أنه بهذا يزعزع إيمانه وعقيدته. قال فصلبه وقال للرماه: أرموهم بين يديه ورجليه. وقيصر يعرض عليه النصرانية، وعبد الله لا يكترث به ولا يرد عليه، فأنزل من خشبة الصليب، ثم دعا بقدر فشب عليه النار حتى احترق، قدر مملوء من الزيت. ثم دعا بأسير من المسلمين فقذفه فيه، قذف بالأسير في هذا القدر المغلي بالزيت، فإذا به تنسلخ عظامه من لحمه من حين وقع في الزيت أمام عبد الله. فقال لعبد الله: تتنصر وإلا ألقيتك في القدر المغني. وفي عملية أمامك تمت. قال: لا أتنصر ولا أخرج عن ديني طرفة عين. قال: فأمر به إلى ذلك القدر، فلما ذهبوا به وقبل أن يصلوا إليه بكى. من الذي بكى؟ عبد الله بن حذافة السهمي بكى. فقيل للملك أنه بكى، فظن أنه جزع ففرح بذلك، وعرض عليه النصرانية مرة أخرى، بكى معناه أنه، فرفض. فقال له الملك: ما الذي أبكاك إذن؟ فقال: أتظن أني بكيت جزعا من الموت؟ والله ما أبكاني. اسمع، والله ما أبكاني إلا أني قلت في نفسي ألقى في القدر فأموت وليس لي إلا نفس واحدة، وتمنيت أن يكون كل جسم من كل شعرة من شعري بعدد شعر جسمي أنفسا كلها ترمى في هذا القدر لله عز وجل وفي سبيله. يقول ما أبكي لأجل شيء، ما أبكي لما عندي نفس واحدة، كنت أتمنى أن يكون بعدد شعر جسمي أنفسا كلها تخرج في سبيل الله. وهذا قد قاله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: والله لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أعود فأقتل ثم أعود فأقتل 10 مرات. نحن نخاف من الموت مرة واحدة، فكيف بمن يتمناه بأن يكون بقدر شعر جسمه تخرج نفسا في سبيل الله؟ ثم قال: فلما رأى قوته وثباته أعجبه ذلك وقال: هذا هو الرجل. هناك أيقن الطاغية أنه ليس ينفع مع هذا لا ترغيب ولا ترغيب، وإنما قد ينفع معه باب الشهوة، فقال له: اسمع أيها الرجل، لقد أعجبت بك، أقاسمك ملكي وأزوجك بنتي وتدع ذلك، والله إنها مصائب، كل مصيبة أعظم مما قبلها. تزوج بنت الملك. فقال الرجل: معاذ الله أن أترك دين الإسلام ولو أعطيتني كل ملكك وزوجتني بنتك وأعطيتني زيادة على ذلك ملك الدنيا كلها. هنا انتقل إلى طريقة أخرى وهي طريقة الشهوة، وكثير من الشباب يؤتى له أو يؤتى من قبل شهوته. عند ذلك أخذه إلى السجن، ثم جلس يشاور قومه ورؤساءه ووزراءه ماذا يصنع بهذا الرجل. فقال أحدهم وكان شيطانا ماكرا، قال له: نمتحنه بالجنس وهو في السجن، فإنه رجل شاب عزب لم يضاجع النساء من مدة طويلة، ومعلوم أنه إذا وقع في الفاحشة وسقط في حبائل النساء ونام في متاهة الشهوات فإنه ينحرف وينقاد إلى الهاوية ويغير دينه بسهولة. إيه والله، والله ما دخل أهل الشر على أهل الخير وعلى الشباب الصالح إلا من طريق الشهوات، إلا من طريق الشهوات. ثم قال: ففرح الملك بهذا الاقتراح المدمر للأخلاق، فأمر الملك أن يؤتى بأجمل فتاة من بلاد الروم، وعندما حصلوا عليها أدخلوها على الملك فأغراها بالمال وبالعطاء غير المحدود إن هي أوقعت عبد الله في حبائلها. ثم ذهبوا بتلك الفاتنة وأدخلوها إلى عبد الله ابن حذافة وهي عارية الملابس. تصور أخي الكريم هذا الموقف، وهي عارية الملابس، عارية من الحياء، فاتنة جميلة. فلما رأى هيكلها المثير، فحينما رأى هيكلها المثير أغمض عينيه واستعاذ بالله من فتنتها، وطلب من الله وهو موقن بنصره أن يحيطه بحفظه ويعصمه من تلك المكيدة القذرة، قائلا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب الله دعاءه فصرف كيدها وعصمه من الوقوع في الفاحشة. ولما أدخلت عليه وهي عارية من الحياء والخلق وعارية من الملابس، أتته وهو يقرأ القرآن، فحينئذ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم صرف وجهه عنها فجعلت تتابعه وترتمي في أحضانه وتراوده عن نفسها، ومخابرات الطاغية يتصنتون عليه ويرون ماذا يفعل بها. ولكن عزيمة الشاب المسلم والرجل المسلم أكبر من سلطان الملك وتدبيره، لأنه يأوي إلى ركن شديد فعصمه الله بإيمانه بالله وبثقته بخالقه، وحين يئست من مرادها خرجت من عنده وهي مكسورة الخاطر، وهي تقول: والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، والله لا يدري هل أنا ذكر أم أنثى. الله أكبر، ما أعظم هذا الثبات أمام هذا الإغراء العظيم وأمام هذه الفتنة العارمة. وبعد ذلك علم أنه لا بد وأن يقع إذا احتاج، وحينما لم يستطع أن يوقعه في الجنس أراد له مكيدة أخرى، فجعله يحتاج أشد الحاجة إلى أعظم ما يقيم أود الإنسان وصلبه، إنه الطعام والشراب. عند ذلك جاء أمر بأن لا يقدم له الطعام ولا الشراب أياما عديدة، ثم دخل عليه حاجبه فوضع بين يديه الخمر والخنزير، بين يدي عبد الله بن حذافة السهمي، وضع الخمر والخنزير حتى يرغمه ليضطر إلى أكل الخنزير وشرب الخمر، لعلمه أن الخنزير والخمر حرام على المسلمين. فبقي عبد الله أياما لا يأكل ولا يشرب حتى مالت عنقه وفقد وعيه رضي الله عنه وأرضاه. فأتى المشرفون على السجن وأخبروا الملك أن الرجل قد فقد الحياة، قد فقد الوعي وقد يفارق الحياة، وأنهم إن كانوا يريدونه فلا بد أن يعطوه من طعام وشراب، لأنه لم يأكل الخنزير ولم يشرب الخمر. فأتي به إلى الملك، فقال الملك له: لما لم تأكل من اللحم وتشرب من الخمر؟ اسمعوا يا أخوة الكرام إلى هذا الجواب العظيم من هذا الشاب الموفق والرجل الثابت على هذا الدين. قال له الملك: لما لم تشرب من اللحم، لما لم تشرب من الخمر وتأكل من اللحم؟ قال عبد الله: والله لقد حلت لي بحكم الضرورة، والله لقد حلت لي بحكم الضرورة، كما قال الله: إلا من اضطر فهو مضطر يكاد يموت. والله لقد حلت لي بحكم الضرورة، ولكني كرهت أن تشمتوا بالإسلام وتزدروا المسلمين ففضلت الموت على الحياة. الله أكبر. ولكني كرهت أن تشمتوا بالإسلام وتزدروا المسلمين ففضلت الموت على الحياة. يقول: أنا أشرب وأعيش، لكن سيحكى وسيقال أن رجلا من المسلمين أشرب الخمر لأنه كان تحت تأثير الجوع، أو أكل الخنزير لأنه كان تحت تأثير الحاجة فأراد أن يعز الإسلام وهو يموت. نعم، إن الرجل المسلم والشاب الموفق الذي قد وفقه الله للإيمان والتوحيد وقد امتلأ قلبه بالإيمان لا يهم أن يموت وأن يذهب، لكن المهم أن يبقى الإسلام. هذا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وهو في معركة فتح الفتوح في نهاوند ويقاتل في سبيل الله، دعا الله دعوة قبل أن يقدم على القتال وهو قائد المسلمين، فقال: اسمع إلى هذه الدعوة. قال: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك بعز دينك، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك بعز دينك، أموت لكن يعتز الإسلام وترفع رايته. قال: والله لقد حلت لي منذ زمن بحكم الضرورة، لكني كرهت أن تشمتوا بالإسلام وأن تزدروا المسلمين ففضلت الموت على الحياة. هنا تصاغر الملك أمامه وأصبح أمام همة هذا الرجل وأمام صبره وعزيمته وأمام هذا الثبات العظيم، أصبح الملك لا يساوي أمام هذا شيء. وعلم الملك وأيقن أن قبلة من هذا الرجل، قبلة من هذا الرجل تعتبر كرامة له وعزة له. فقال له الملك: هل لك أن تقبل رأسي وأعتقك وأفك أسرك؟ أصبح الملك يرى أن تقبيل عبد الله بن حذافة لرأسه عزة له، عزة للملك. ما الذي جعله بهذه المكانة؟ إنه الثبات على هذا الدين. لو أنه وقع في الزنا أو شرب الخمر أو أقبل الملك لكان مهانا إلى أن يموت، لكن انظروا إلى عزة الإسلام. قال له عبد الله بن حذافة: بشرط أن تطلقني وتطلق جميع أسار المسلمين. رجل ما يعيش لنفسه، هذا يعيش لأمته، رجل يعيش للإسلام لا يعيش لنفسه. لو كان واحدا منا كان قال: ولو أقبلك 100 مرة لو تبقى من الحين للصباح قبلتك تفكني، لكن قال: لا لا، إلا بأن تفك جميع أسار المسلمين. قال: ولك ذلك. فجاء عبد الله بن حذافة وقبل رأسه، ثم ليس تقبيل الإكبار وإنما الاستهانة بعقل هذا الرجل الخفيف الذي وصل إلى هذا الحد من الإسفاف، فقبل رأسه ثم أخرج من عنده وأخذ جميع أسار المسلمين. فلما وصل إلى عمر بن الخطاب وأخبره الخبر، قال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من أفعل ذلك. ثم قام وقبل رأسه رضي الله عنهم أجمعين. هذه بعض أخبار الرجال. ولو أنه كان الإعداد غير هذا فعندي أكثر من قصة وأكثر من موقف وأكثر من درس يستفيده الرجال في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في الحرص على هذا الدين، في الجهاد في سبيل الله. كل هذه والله يحتاج الرجال إلى من يسألون بهذه القصص وبهذه الروايات. هنا سؤال ورد يقول: كيف نقنع الشباب، كيف نقنع الشباب بمعاني الرجولة الحقة؟ أقول إن هذا أمر ليس بالسهل، وسبب الصعوبة أننا وللأسف نفتقد اليوم المثل الحقيقي للرجولة، نفتقد المثل الحقيقي للرجولة. من نقول لأبنائنا اقتدوا به؟ من هو الرجل الآن الذي نقول اقتدوا بمثله، بمثل فعله في الرجولة؟ إن الذين يلمعون والذين يرفعون والذين يهتف بأسمائهم ويصفق لهم كلهم أو أكثرهم وأغلبهم ممن لا خلاق لهم الآخر، إما ممثل وممثلة أو مغن ومغنية أو داع وداعرة أو لاعب ولاعبة، هؤلاء هم القدوات؟ أهؤلاء الذين يرفع بمثلهم الإسلام؟ من أين لنا أن نجد نحن في أزمة قدوات مهمة؟ ولذلك ما يمكن أن تسبغ وأن تصنع رجلا إلا بأن تربطه بسير السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمه، أن تبين لهم، أن تبين لأبنائك ولطلابك هذه القمم العالية في الرجولة، عسى أن نتشبه بهم وعسى أن نسير على أمثالهم. وهناك مجموعة كتب جميلة جدا ينبغي للشاب أن يقرأها، واسمها مجموعة كتب في القصص، لكن منها ما يخص الموقف بكتاب بعنوان رجال ومواقف، رجال ومواقف. هذه أظنها الآن وصلت إلى الحلقة الرابعة، لمؤلف اسمه فايز أبو شيخة. هذا المؤلف كتب قصصا في معاني الرجولة وبين معاني الرجولة الحق، وهي حق أن تدرس وأن تكون بين الشباب، بل اجعل ولدك يقرأها في البيت وجعله يستخلص منها الدروس المستفادة، وغير ذلك من قصص السلف الصالح. وسيدهم وخيرهم والخير الأنبياء وسيد ولد آدم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال يذكر لنا صورة من صور الرجولة السراب، الرجولة التي ليست بحقها وإنما الرجولة المزيفة. يقول: كثيرا من شبابنا اليوم صار لهم اهتمامات دنيئة، فتجد الشاب يقلد لاعب الكرة في أشكاله وأخلاقه حتى ولو كانوا غير مسلمين، بل إن بعضهم إذا هزم فريقه الذي يشجعه الله يستعان فإنه يبكي بكاء الأطفال. هو طفل ليس برجل أصلا، هو طفل، بما أن هذا اهتمامه فهذا صحيح يصدق فيه، هو طفل يبكي بكاء الأطفال. بل إن بعضهم يترك عمله إن كان موظفا في اليوم التالي بعد المباراة لكي لا يقابل الزملاء فيضايقونه ويسخرون من فريقه، فهو لا يتحمل ذلك، إنهم يسخرون من معشوقته، إنهم يسخرون من دينه. وربما أضاع الصلاة في تلك الليلة لكي يشاهد المباراة كاملة حتى التحليل ما يفوته، وإذا كلمته بشيء من أمور دينه وجدته لا يعلم شيئا، وإذا أنكرت عليه فعله تغير لونه ويقول هذا تشدد لأن الكرة ليست بحرام. هذه صورة أيها الأخوة الكرام. وقد مر علي هذا الموقف قبل أيام، كنت خارجا من بيتي فإذا بأحد الشباب، وما هو شاب صغير يعني، رجل في السن يعني، وإذا به جالس أمام بابه، وجهه متغير أسود عليه هموم جميلة، فوالله لما رأيته خفت، قلت قد يكون رجل في كربة أو في هم، عسى أن نفرش كربته أو نساعده في حل أمره. فجئت إليه وسلمت عليه، فما كان منه إلا أن رد علي السلام بصوت ضعيف مهموم مغموم. قلت الله المستعان. سألت: يا أخي عسى أشوفك تعبان، أشوفك متغير. قالوا: لا إله إلا الله، ما تدري. قلت: عن إيش؟ قلت: المسلمين قد يكون ضربوا أو قتلوا أو قد يكون، ما عندك الخبر؟ قال: ما تدري. ليش؟ قال: اليوم المباراة، اليوم المباراة، اليوم تحديد المصير، أما نتأهل ولا نخسر. لا إله إلا الله. قلت له قل اللهم اجبرني في المصيبة واخلفني خيرا منها. سبحان الله. طيب لعب المباراة ولا باقي؟ قال لا باقي، يعني هذا الهم قبل ما قد في المباراة. قلت له طيب وكيف بتسوي؟ قال انا افكر الحين اشوفها ولا ما اشوفها. قلت ليه؟ ليش ما تشوفها؟ اذا كنت تكمل المباراة تشوفها. قال لا انا افكر يمكن لو اشوفها يمكن اموت، يرتفع عندي السكر او يرتفع عندي الضغط واموت، لكن كيف اتحمل ان يجيني الخبر؟ والله يا اخوان هذا رجل موظف وابو اولاد، يعني ما هو انسان كافر كذا يجوم. لا والله انني وقفت امامه لا املك من اي شيء. هذه هي الاهتمامات، هذه هي الوجود. وكما ذكر احد قد يبكي، بعضهم يطلق زوجته ويتنكد ليلته، بل قبل في هذه الايام ايام المباريات وكذا وكثرتها مثل هذه الايام في العمل، ما دخلت مكتبا من المكاتب الا واسمعهم يتكلمون في المباراه، كل المكاتب والله ما دخلت مكتب من المكاتب الا وهم يتكلمون في المباراه. لا اله الا الله. يا اخوان اذا كانت يعني مثل ما يقول هذا يقول الكره ما هي حرام، ما نحرم الكره، لكن بالله عليكم هل هذه هي اهتمامات المسلمين؟ هل هذه اهتمامات المسلمين؟ اسمها لعب، واسم اللي يلعبها لعاب ولا لاعب يعني كبير اللعابين، ولعب في لعب ما هي تتعلق مسائل الأمم والشعوب بها. وبعضهم يضيع دراسته، بعضهم يعني أكبر بيحتجون عليه الآن يقولون كأس العالم بالاختبارات، يعني أخر الاختبارات عشان كأس العالم. عجيب والله يا أخوان. شوف هذا الغرب الآن متقدمين علينا في الكرة، حتى في الكرة ما نعرف نلعبها، يعني هم يلعبون بس جد، لأنهم إذا عملوا عمل جدوا فيه، ومع ذلك لو يسمعون بنا ويسمعون بفعلنا وأنا في الاختبارات يشوف المباراة ونخلي الاختبارات والله يلحقون علينا. في مونديال أظن 94 كان في أمريكا، عملت إحصائية في أمريكا نفسها، في أمريكا لو سألت المسلمين هنا كلهم فين كأس العالم بيقام أخبروه كلهم. يعني يجهل هذا أحد؟ هذا مما لا يسع الجهل به، لا يعبر الجهل به. سألوا في أمريكا والمباريات ستقام في أمريكا وكأس العالم سيقام في أمريكا، قال عن نسبة 37 من الشعب الأمريكي ما يعرفون كأس العالم، 37 من الشعب الأمريكي ما يعرفون كأس العالم. وين تقام؟ ليش؟ مشغولين. صحيح مشغولين بالدنيا، لكنهم مشغولين، نحن لا مشغولين بالدنيا ولا مشغولين بالآخرة. إسرائيل ما عندها منتخب يفوز، ما عندها منتخب يفوز، لكن عندها جيش، جيش يركع المسلمين كل يوم. الله المستعان. فيا أخوان يجب أن نهتم بمعاني الأمور، نهتم بمعاني الأمور ونرفع أنفسنا من هذه الزناة. الكرة ليست حرام، اللعب ليست حرام، وإشغال الشباب أوقاتهم بمثلها حتى لا يقع في المحرمات والمنكرات نقول جائز ولا شيء. أما أن يبقى شغل المسلم وطلعته ونزلته، الصلاة تتأخر والمستشفى، بعضهم أمه أو زوجته أو بنته تكاد تموت والله ما تروحين المستشفى إذا بعد المباراة ما تخلص. أهم سبحان الله. والصلاة الصلاة الله المستعان. ولذلك جزاهم الله خير هذه البلاد المباركة، يعني اهتمامها بالصلاة جعلوا مباريات بعد الصلاة، بعد نهاية الصلاة، لأنهم يعرفون لو جعلوها قبل الصلاة ما صلى أحد، فاختاروا خف الضررين جعلوها بعد الصلاة. جزاهم الله خير، وفقوا إلى هذا توفيقا. هذا هو الإخوان شيء عجيب. وبعض المسلمين يصلي وقلبه مع المباراة، شوفه من يوم يسلم الإمام يقوم، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ يسلم الإمام يقوم على طول، وبعضهم طول الصلاة يحسبها كيف نتأهل إذا فزنا وإذا خسروا وإذا خسرت وفزنا، طول الصلاة يحسبها. ألي هذا خلقت؟ ألي هذا خلقت أيها الأخ الكريم؟ هذه بعض مظاهر الرجولة الزائفة التي والله إنها لهي خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. هو يقول أريد أن أعفي لحيتي ولكن سرعان ما يوسوس لي الشيطان فأحلقها. ما يبغاك الشيطان تكون رجال، لأن هذه من صفات الرجولة، ولا يريدك، لأنك إذا أظهرت هذه السنة والتزمت بها أظهرت رجولتك فأخفت القياد من الشيطان وما جعلت القياد بيده، أصبحت أنت تقوده، وهو يريدك تكون بالرباط، يريدك تكون منقاد له، فيجعلك تترك اللحية. كثير من الشباب الآن يترك اللحية ويمكن يحبها، لكن يقول والله إذا صرت مطوع ما أقدر أسوي بعض الأعمال، يعني في السوق ما أقدر أطالع في النسوان وأنا مطوع. يقول مطوع كيف أطالع في النسوان، ولا بروح أستأجر شريط ولا أخذ شريط من التسجيلات، مطوع ندخل الأشرطة تدخل يعني. وإيش الحل؟ خلك مع الناس. وهذه سبحان الله من نعم الله عز وجل، هذه اللحية بإذن الله تمنعك من كثير من المصائب، تحجزك من الوقوع في المعاصي والسيئات، وتخجل بسببها، والشيطان ما يريد أن يفعل هذا. إذا كنت يا أخي الكريم انتصرت على الشيطان في لحيتك، فكيف تنتصر على الشيطان بأكبر من هذا؟ نحن نقول اللحية كل شيء، لكن نحن نقول اللحية شيء، لا نقول اللحية كل الدين، لكن اللحية من الدين، هذا هو الصحيح. فاستعن بالله عز وجل. يقول أنا شاب أريد الذهاب مع الشباب الصالح، ولكن في النفس شيء من الخوف. خوف من إيش؟ الشباب الصالح يأكلون، يأكلون البشر ولا يضربون؟ خوف من إيش؟ هذا خوف الشيطان، خوف من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلذلك لا تخاف يا أخي الكريم، بل والله السعادة والهناء والراحة كلها في السير مع الشباب الصالح. يقول أحدهم وكان له أخ صالح، يقول ويحاول معه، كل مرة يحاول أخوه معه يذهب معه صالح ويرفض، وفي يوم من الأيام وجد فرصة. الشاب هذا كان تعبان وزعلان، وقابل أخوه وهو خارج مع الشباب، قال تعال معنا. قال يا رجال روح يا رجال ما أبغى. قال والله تجينا يا رجال انبسط وتمشى. يقول ركبت، يقول أحسب إنه بس أخوي المطوع اللي معي. يقولوا مشينا شويه مر على زميل وزميل وزميل، يقول واذا صحت من مطوع بدا السياره فانا مطوعه كلهم مطوعه. يقول قلت الله المستعان على هذا اليوم، كيف بمر هذا اليوم خاف مثل صاحبنا هذا. يقول ذهبنا الى خارج المدينه، يقول وقفنا، واذا وقفونا يقول كنت افكر انه يكون عند مقبره ولا خريبه ولا مكان مخيف. يقول وطالع، واذا وقفونا في ملعب اشوف القداد واللحم، استغربت اشبههم. يقول نزلوا من السيارات، كل واحد منهم نزل من سيارته وفتح الشنطه، شنطه السياره، وفسخ ثوبه ولبس التكميله، تكمله اللعب. يقولوا بدا اللعب. يقول اذا هم يلعبون ترى المطاوع يلعبون احسن من اولئك، يقول يلعبوا احسن من شبابنا. يقولوا لعب بريء، بدل ما يلعن ويسب ينصح ويدعو. يقول يسجلون جول في بعضهم يلحقون ويهدوا بعض. كان يقول ما في الشد واللعن والشد والمضاربة والتكسير. يقول ما شفت لعب من أحسن ما يكون وبأحسن الأخلاق. يقول بعد ما انتهينا صلوا، أقاموا الصلاة وصلوا المغرب. بعد المغرب تكلم أحد وكلمة خفيفة ما تقارب دقيقة أو دقيقتين. يقولوا تواجعوا فيما بينهم وشربوا الشاي وركبوا السيارة ومشوا. يقول وهم رايحين البيت قال يا أخوي كذا كل طلعاتكم هذا الشكل؟ قال ما عندنا إلا هذا. قال أنا معكم على طول. ثم هداه الله بالخير. يقول هذا الأخ، يقول والله كان في بالي يوم جمعت هذول المطاوع، يقول الحين توقعت انكم توقفون عند مقبره وكل منكم ينزل عند كفر ويبكي حتى المغرب ونروح البيت مره ثانيه. هذا كان توقعه. وقصه اخرى، يقول احدهم كان مغنيا عازفا بعاوي، يقول كنت العدو الاول لي هو اهل الخير، وهذه اشد العداوات، عداوه من عداك في دينك. يقول ما اقبلهم واحس انهم يعني انهم الضنك والضيق. يقول ويوم من الايام خرجت من عملي وهو في الهيئه الملكيه، يقول خرجت في عملي الساعه 4 أو 3:30، يقول في ينبع الحر الشديد في الشمس. يقول اول ما خرجت جيت السياره عندي واذا هي مبيشه. يقول افتح الشنطه دور للاستبنه واذا هي مبيشه، لان يعني ترى المفرط في دينه مفرط في كل شيء، تلاقيه الاستبنة خربانة ومبيجرة ولا عنده عفريتة ولا عنده افتح عجل، خربان كله، هو من ضيع دينه فهو لما سوى عظيم. يقول وقفت الشمس من فوق تضرب والسيارة مبيجرة والاستبنة ما. يقول وأنا في هذه اللحظات يقول السيارات تمشي من جنبي من الزملاء في العمل كل يمشي بطريقة. يقول ويجيني هذاك ويوقف عندي أي خدمة، يقول وإذا هو مطوع. يقول قلت لا إله إلا الله، تجمعت علي من كل جهة اليوم ومطوع زيادة ما وقف عليه مطوع. افتح الباب اي خدمه؟ يقول لو في قلبي اقول لا ما ابغى خدمه ولا ابغى. يقول لكن السياره اقعد هنا في الشمس. يقول قلت له عندك استبنه؟ يقول نزل شاف استبنى ما تناسب كفر ما يناسب. يقول قال اسمع اركب معي اوصلك الى البيت وتروح للرجال وترتاح وبكره في الصباح تجيب معك الاستبنى وتسوي سيارتك ان شاء الله وما يكون على الخلاف ولا رجعك مره ثانيه اذا بغيت. يقول تحت التاثير والضغط ركبت. يقول وانا اقول الله يعجل بهذه الفراق بيني وبين هذا المطور. يقول ركبت في السياره وما مشينا شويه مع الحر والتعب يقول في الطريق شويه لو شق شريط وإذا هو شيخ مطوع ثاني في المسجد. يقول قلت صحت صحت من مطوع ساكت جاب لي مطوع متكلم الحين اسمعوا ذري. يقول وبدأ الشيخ يتكلم يقول وأنا في عالم ثاني ماني قريب منه ولا أبغاه وأقول متى تنتهي هذا المشوار. يقول في الطريق قبل ما أنزل الشيخ وهو يتكلم يقول جاب نكتة في الكلام. يقول جاب نكتة وقعت على قلب مهموم ومغموم وتعبان ويضحك في ذاك الوقت ما كان يتوقع أن يضحك. يقول وإذا بالشيخ يأتي بالنكتة وواجهت انفراجا في صدري فضحك من كل قلبي لهذه النكتة. يقول ما نزلت إلا وأنا أضحك قد نسيت كل الهم اللي جاني. وراح الرجل بيته واليوم الثاني واليوم الثالث وهو جالس في المكتبة تذكر النكتة الشيخ هذا. يقول فرجعت للأخ هذا وقال له يا أخي الشيخ هذاك اللي فيه النكتة ودي أسمعها أبغى أسمع النكتة مرة ثانية تعطيني إياه. قال أبشر أعطيك النكتة. أعطاه الشريط لكن أعطاه معه شريط ثاني وجاء الرجال يسمع ما سأل يسمع النكتة لوحدها سمع الشريط من أول إلى آخر. وإذا فيه نكت ونكت ما هو واحد إذا فيه إخبار بما بعد الموت إذا فيه إيقاظ للقلب يقول وسمعت الشريط الثاني والثالث والرابع وتاب الله عليه ودخل في دين الله عز وجل وترك بينه. فيا أخوان هذا الشيطان هو الذي يحجز بينك وبين أولياء الله عز وجل. اترك هذا الحاجز واقفز من عليه والله لهم ألذ عيشا وأهله حالا وأريح بالا وأكثر سعادة. كيف وهم مع الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها جنة لم يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي قال جنة الأنس بالله والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالجنا عليها بالسيوف والله إنها لتمر علي ساعة. أقول إن كان أهل الجنة فيما نحن مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار. اللهم اجمعنا في الجنة دار القرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملهم في رضاك ووفقهم لهداك واجعل ما يعملونه وما يقومون به نصرة للإسلام والمسلمين واجمع بهم كلمة المسلمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13369.